أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا في البحث السابق بأن البيان الثاني وقع خلاف بينهم، هل أن المنظور للمستدل هو التمسك بمفهوم الوصف، أو التمسك التمسك بنكتة أن تعليق الحكم على الوصف ظاهر في العلية، وبعد الفراغ عن ظهوره في العلية سيدور الحكم مدار الوصف وجوداً وعدما. وقلنا بأن الشيخ الأعظم استظهر من عبارة المستدل أن التمسك بمفهوم الوصف لا بتعليق الحكم على الوصف دليل العلية، ويمكن تقريب كلامه قدس سره بأن يقال بأنه دلت الآية على أن الحكم وهو وجوب التبيّن معلق على الوصف وهو إخبار الفاسق، ولكن مجرد ذلك لا يحل المطلب، وذلك لأن الوصف الذي علق عليه الحكم وهو وجوب التبيّن والتثبت، هل الوصف الذاتي أو الوصف العرضي؟ فنحن نسلم أن هذه الآية فيها تعليق للحكم على الوصف، أي الحكم بوجوب التبيّن علق على إخبار الفاسق، ولكن التعليق هل هو للوصف الذاتي حتى نوقع المفهوم بلحاظ الوصف الذاتي، أو أنه المعلق عليه الوصف العرضي حتى يكون المفهوم ملحوظا في الوصف العرضي؟ فإن كان الملحوظ في الآية في طرف التعليق الوصف الذاتي، وهو كون الخبر موصوف بأنه خبر واحد، سيكون مفهوم آية النبأ هو أنه إذا لم يكن هناك خبر واحد فلا يجب التبيّن، والمنطوق إذا كان هنا خبر واحد فيجب التبيّن. فلا نستطيع بناء على هذا الاحتمال استفادة حجية خبر الواحد العادل، لأنه سيكون داخل في وين؟ في المنطوق، لا في المفهوم، لأن المفهوم هو أنه إذا لم يكن خبر واحد فلا يجب التبيّن، كما لو كان خبرا متواترا. فإذا بنينا على أن التعليق بلحاظ الوصف الذاتي لا يصح الاستدلال بالآية لإثبات الحجية، بل بالعكس سيكون الاستدلال بها على عدم حجية خبر الواحد. أما لو كان طرف التعليق الوصف العرضي، وهو كون الخبر موصوفا بأنه خبر فاسق، فسيكون المفهوم حينئذ إذا لم يكن الخبر خبر فاسق فلا يجب التبيّن، أي خبر غير الفاسق لا يجب التبيّن منه، وخبر غير الفاسق يعني خبر العادل. إذن لا نستطيع أن نأتي للآية ونقول نتمسك بمفهوم الوصف لإثبات المطلب، لأن هذا محل المطلب. لا بد أن تحدد أين هو الوصف الذي هو قد علق عليه وجوب التبيّن
هل الوصف الذاتي أو الوصف العرضي؟ فنحتاج إلى استئناف بحث أن نبين أن هنا وصفان، ونستظهر أن التبين معلق على الوصف العرضي كما فعله المستدل. متفتين؟ إذن المستدل بل يمشغل ذهنه، يقول مجرد أن أتي وقول نتمسك بمفهوم الوصف، ما يفيدك مفهوم الوصف، يا وصف هنا وصف ذاتي هنا وصف عرضي، فلا بد أن نثبت أن الآية بمنطوقها ظاهرة في تعليق التثبت على الوصف العرضي، بعد ذلك سنتمسك بمفهوم الوصف. ولهذا قام المستدل لإثبات أن التثبت والتبين معلق على الوصف العرضي، وبعد تعليقه على الوصف العرضي دل ذلك على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. هذا هو غرض المستدل في المقام، وحينئذ يكون ظاهر كلامه التمسك بمفهوم الوصف، خصوصا بعدما شرحنا المراد من الإقت، هيأكد يعني هالمطلب أيضا ماذا الشرح المراد من الإقت من الاقتران، فإنه بلحاظ حيثية الاقتران، في حيثية الاقتران إنما هي تنقح مسألة مفهوم الوصف، لا من باب تعليق الحكم على الوصف دليل العلية، ولا يظهر من عبارة المستدل هنا ولم يذكر تعليق الحكم على الوصف دليل العلية حتى يقال بأنه ناظر إلى هذا المسلك، خصوصا أن أكثر الأصوليين لا يرون أن تعليق الحكم على الوصف شنو دليل العلية، بل يرون أنه مشعر بالعلية، والإشعار دلالته خفية غير ظاهرة. إذن ما فهمه الشيخ الأعظم وجيه بحسب ماذا؟ بحسب ما؟ بحسب هذا البيان. وكيف ما كان، فإنه هذا البيان الثاني في مقدمته الأخيرة تمسك بنكتة الأسوئية، فيأتي فيه ما بحثناه في البيان الأول، أن الوجوب هل هو نفسي؟ هل الوجوب هل هو شرطي؟ وبناء على الشرطي لا نحتاج، بل قد يقال لا يتم الاستدلال بنفس البيان الذي ذكرناه في الأبحاث السابقة، فلا نكرر ولا نعيد. هذا تمام الكلام في بيان الاستدلال بآية النبأ لإثبات حجية خبر العادل أو خبر الثقة. الكلام فعلا في المناقشات، حيث ذكر الشيخ الأعظم بأنه قد أورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى 22 إلى 22 إشكال، إلا أن كثيرا منها قابلة للدفع، ولم يستحكم عند الشيخ إلا إشكالين بس من هالنف والعشرين. يعني الشيخ بحثهم في ذهنك، ما كتب، خايف عليكم ما تدرسون رسائل، هذا يقول كل هالإشكالات أنا ملتفت إليها كلها لا ترد، ولكن يستحكم في المقام كم إشكال؟ يستحكم في المقام إيش؟ إشكالان لا يمكن الذب عنه، ما يمكن، بل حاول حراسك، لا يمكن الذب عنه. نيف كم النيف يعني؟ نيف لا النيف من 3 إلى 9، في حلقة من 9 ما أدري اللي في بال من 3 إلى 9، النيف من 3 إلى 9 واضح. فالشيخ يقول هو نيف وعشرين، تبلغ إلى نيف وعشرين. المهم الإشكال الأول الذي لا يمكن الذب عنه بأنه الاستدلال بالآية تارة يدعى بمفهوم الوصف وأخرى بمفهوم الشرط، وكلاهما محل إشكال. أما بالنسبة إلى مفهوم الوصف فإن المحقق في محله أن الوصف لا مفهوم له، وينبغي التفريق كما درستم بين قاعدة احترازية القيود وبين المفهوم، وكثيرا ما يحصل الخلط بينهما. فإذا قال المولى أكرم العالم، لا إشكال عند أحد أنه إذا لم يكن زيد عالم فلا يجب إكرامه، أحد شكك؟ لو قال المولى أكرم العالم، قطعا إذا كان زيد ليس بعالم فلا يجب إكرامه، فكيف تقولون بأن الوصف لا مفهوم له مع أنه ينتفي الحكم عند انتفاء الوصف؟ وإلا لو بقي الحكم عند انتفاء الوصف لما كان هناك معنى لإناطة الحكم بالوصف، وهذا يعني المفهوم. هكذا قد يشتبه على الإنسان المطلب، ولكن بحثوا مفصلاً، وبحثنا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة أنه هناك فرق مهم بين احترازية القيود وبين المفهوم. فإن مقتضى احترازية القيود المبنية على أن الأصل في القيود الاحترازية أنه إذا انتفى القيد انتفى شخص هذا الحكم الموجود في الدليل، فإذا كان زيد ليس بعالم فلا يثبت هذا الإكرام الثابت للعالم، وهذا يعني انتفاء شخص هذا الحكم عند انتفاء الوصف. ولكن هذا لا يدل على انتفاء طبيعي الحكم بحيث لا يثبت وجوب الإكرام لزيد غير العالم ولو بملاك آخر كالهاشمية، كملاك ماذا الجار، كملاك الرحم. فإنه قد يثبت وجوب الإكرام لزيد غير العالم بماذا؟ بحكم آخر. فلا يستفاد من احترازية القيود انتفاء طبيعي وجوب الإكرام بحيث لا يثبت الإكرام لزيد غير العالم بأي سبب، ما يثبت ذلك. والمراد من المفهوم انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد عند انتفاء الوصف، وهذا مما لا يتكفله مفهوم الوصف. إذن الوصف لا مفهوم له. نعم، غاية ما يستفاد من الوصف انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الوصف، ولكن لا يستفاد انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الوصف. نعم، ذهب جمع من الأصولين أنه يثبت المفهوم الجزئي، مر عليكم صحيح؟ أن الوصف له مفهوم يسمى بالمفهوم الجزئي، وهذا غير المفهوم الكلي وغير احترازات القيود، وقد بحثناه مفصلا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة حيث تعرض السيد الشهيد إلى هذا المسلك الذي إذا اختاره السيد الخوئي وشيد أركانه قدس سره، فقد بيّن هذا المطلب وبحثه مفصلا، وبحث معه السيد أش الشهيد. خلاصته بس وش يعني الفكرة، إذا قال المولى أكرم العالم فهذا وإن كان لا يدل على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء العالمية، ولكن لا يمكن إثبات الحكم لجميع الأفراد، ولا يلزم اللغوية. يعني لو قلتم أن غاية ما يستفاد من هذه الجملة أن الفرد والمصداق إذا لم يكن عالماً فينتفي عنه وجوب الإكرام، ولكن يثبت له إكرام آخر بملاك آخر كملاك الهاشمية، ملاك الجيرة، بحيث جميع أفراد العالم سيجب إكرامهم. تفتين؟ بحيث جميع أفراد العالم، جميع أفراد غير العالم سيثبت لهم وجوب الإكرام بملاك آخر. فهل هناك معنى للتقييد؟ في معنى، لأنه الحكم سيثبت على كل حال، هذا يلزم منه اللغوية ذكر القيد، فصونا لكلام المولى عن اللغوية نقول يثبت مفهوم جزئي، ومعنى المفهوم الجزئي أن هذا الحكم لا يمكن أن يثبت لجميع أفراد غير العالم، ولو بملاك آخر ما يمكن إثبات لجميع أفراد العالم. فنحن لا نقول بمجرد احترازية القيود بحيث أن الذي ينتفي شخص الحكم، ولا مانع من ثبوت الحكم من آخر بملاك آخر لجميع أفراد غير العالم، ولا نقول بالمفهوم الكلي وهو انتفاء طبيعي وجوب الإكرام عن مطلق غير العالم، لا، نقول بمفهوم جزئي وهو أن طبيعي الإكرام، طبيعي الإكرام، طبيعي وجوب الإكرام لا يمكن أن يثبت إلى بعض على نحو الموجب الجزئية شنو في أفراد العالم. وهذا يترتب عليه آثار مهمة في علم الأصول وعلم الفقه مذكورة في محلها، وش فائدة المفهوم الجزئي، حيث أن للمفهوم الجزئي فوائد كثيرة ودليلة، فلفي محلها تذكر في المقام، تذكر لا في مقام، في مقامنا. فعلى كل حال نقول شيخنا في مقامنا، حيث أن المذكور إذا أريد التمسك بمفهوم الوصف فإن الوصف لا مفهوم له، وأما دعوى المفهوم الجزئي أيضا لا ينفع في المقام. ليش؟ لأن غاية ما يستفاد من المفهوم الجزئي أن بعض أخبار غير بعض أخبار غير الفاسق ليس بحجة، بعض أفراد خبر غير الفاسق حجة، ولا يدل على حجية مطلق خبر الثقة، لعل هذا البعض خبر العادل المحفوف بقرينة، لعل ذاك الذي ثبتت حجيته خبر الواحد غير المعرض عليه، أو خبر الواحد الذي فيه ظن بالوفاق أو ما فيه ظن بالخلاف. إحنا ما نعرف هذا المفهوم الجزئي، ومع تردد المفهوم الجزئي بين احتمالات متعددة لا ينفع في إثبات أحد الاحتمالات. ملتفتين؟ إذن التمسك بمفهوم الوصف لا ينفع، لا، لأنه إما أنه لا مفهوم له أصلاً أو مفهوم جزئي، والمفهوم الجزئي لا يثبت حجية خبر الثقة بما هو خبر ثقة. هذا بناء على مفهوم الوصف. يقول شيخ خصوصاً في مثل المقام الذي هو أشبه بمفهوم اللقب، ما قال مفهوم لقب، قال أشبه بمفهوم اللقب، وهذا إشارة لما نقحناه في أول البحث، ذكرون حيث ذكرنا أن الوصف إذا كان معتمد على موصوف محقق مذكور لا إشكال أن هذا وصف، وكذا إذا كان المذكور هو عنوان ووصف ذاتي، أكرم الرجل، قلد الرجل، هذا يسمونه وصف ذاتي مو وصف عرضي، هذا لا، أو يسمونه جامد مثلا، لا إشكال أنه هذا لقب، وإنما المشكلة في وين؟ في المشتقات التي تحتوي على أوصاف عرضية كأكرم العالم، كأكرم المتقي، هل هذا مفهوم وصف أو مفهوم شنو؟ مفهوم لقب. قلت لكم ظاهر مشهور الأصوليين أنه يرون من باب مفهوم الوصف، لأنهم المهم عندهم الاعتماد على موصوف إما مذكور أو موجود بالتضمن، وحيث إنهم يرون أن المشتق عرفا ظاهر في الذات المتلبسة بالوصف، فكأنه قد ذكرت الذات ضمنا، فهو ليس مفهوم لللقب، ولكن قيل يعبر بذاتهم أشبه بمفهوم اللقب، والأشبهية بلحاظ أنه لم يذكر الموصوف المعتمد. هنا بعض الأصوليين بحث المفاهيم وبحثنا، قال مفهوم الوصف فيه تفصيل، بعضهم فصل، قال مفهوم الوصف إذا كان الموصوف مذكور محتمل، مذكور أكرم الرجل العالم، فإن هذه الجملة الوصفية لها مفهوم. أما إذا لم يذكر الموصوف وإن كان هذه الجملة وصفية لكنها لا مفهوم لها فهي أشبه باللقب. وش النكتة عندهم اختصارا؟ يقولون بأنه لعل المولى ذكر الوصف من باب أنه موضوع الحكم. إذا ذكر الوصف من باب أنه موضوع للحكم فحينئذ لأنه هو موضوع الحكم الغرض من ذكره هو ذلك، فلا يلزم لغوية الذكر لأنه مرجع المفاهيم. يعني لو مجملات عندكم راجع بحث المفاهيم، عمدة بحث المفهوم اللغوية، أنه لو لم نقل بالمفهوم يلزم اللغوية، بحيث لم لو لم يقل بانتفاء طبيعي الحكم عند طبيعي عند انتفاء القيد أو الوصف أو الشرط يلزم لغوية. قالوا اللغوية ترتفع إذا كان ذكره من باب أنه موضوع للحكم. فإذا كان الموصوف هو موضوع الحكم كأكرم العالم فذكره من باب أنه موضوع الحكم، وإن لم يكن الجملة لها مفهوم. بغض النظر عن صحة هذا الكلام وعدم صحته، الغرض هو هذا، أنه حتى القائلين بمفهوم الوصف بعضهم إن لم يكن كثير فصلوا بين الوصف المعتمد على أمر محقق مذكور وبين غير المعتمد، فيكون التمسك بالمفهوم في المقام جدا ضعيف، لأن حتى بعض الذين يقولون بمفهوم الوصف أنكروا المفهوم في مثل هذه الجمل. هذا كله بلحاظ مفهوم الوصف. خل نقرأ ونوصلنا إلى صفحة 256. وكيف كان فقد أورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى 29، إلا أن كثيرا منها قابلة للدفع، فلنذكر أولا ما لا يمكن الذب عنه ثم نتبعه بذكر بعض ما أورد من الإيرادات القابلة للدفع. أما ما لا يمكن الذب عنه فإيرادين، أحدهما أن الاستدلال إن كان راجعا إلى اعتبار مفهوم الوصف كما في البيان الثاني، أعني الوصف العرضي عن الفسق، ولا الوصف الذاتي ما يثبت المطلب، أعني الوصف العرضي أي الفسق، ففيه أن المحقق في محله عدم اعتبار المفهوم في الوصف، خصوصا في الوصف الغير المعتمد على موصوف محقق يعني مذكور، كما فيما نحن فيه إن جاءكم فاسق، ما قال إن جاءكم المخبر الفاسق أو الرجل الفاسق، ما قال إن جاءكم المخبر الفاسق أو الرجل الفاسق، فإنه أشبه بمفهوم اللقب. ولعل هذا مراد من أجاب عن الآية كالسيدين وأمين الإسلام الطبرسي والمحقق والعلامة وغيرهم، بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب، مرادهم من دليل المفهوم في صلاحاتهم، ولا نقول به، فمرادهم من أنه مبني على دليل ونقول به، مع أنهم لا ينكرون مطلق دليل دليل الخطاب، هم لا ينكرون مطلق دليل الخطاب، فكيف يقول مبني على دليل الخطاب ولا نقول به؟ لعلهم ناظرين إلى هذه الحصة من دليل الخطاب، وهي أي مفهوم؟ مفهوم الوصف. فهم في مقام بيان أن دليل الخطاب المذكور في الآية أي المفهوم هو مفهوم وصف، وهذا المفهوم لا نقول به لأنه أشبه باللقب، حتى لو بنينا على كبرى حجة مفهوم في بعض أمورها كمفهوم الشرط أو الوصف المعتمد على أمر محقق. واضح الفكرة؟ هذا كله إذا كان مفهوم وصف. وأما إذا كان الاستدلال بمفهوم الشرط فلا يمكن الاستدلال أيضا به في المقام، لأن المورد من باب الشرط المسوق لتحقق الموضوع ولا مفهوم للجمل الشرطية المذكورة أي المسوقة لتحقق الموضوع. وهذا يحتاج إلى بيان وتمهيد مقدمة. فنقول ذكرنا في بعض الجلسات أول ما دخلنا هذا البحث في آية النبأ أن الجملة الشرطية تتكون من أركان ثلاثة: الشرط والحكم أي الجزاء والموضوع. والموضوع هو مصب الحكم مصب الجزاء. ففي كل جملة شرطية لا بد من تحديد ذلك. فمثلا إذا قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، الشرط مجيء زيد، الحكم وجوب الإكرام، الموضوع زيد لأن الذي يجب إكرامه هو زيد. إذا اتضح ذلك هنا ذكر الأصوليون لا بد أن ندرس النسبة والعلاقة بين الشرط والموضوع. فهنا حالات ثلاث، ركز مطلب مهم، هنا حالات ثلاثة في نسبة الشرط إلى الموضوع. الحالة الأولى أن يكون الشرط من العوارض ومن حالات الموضوع التي تنفك عنه عرفا، فالشرط والموضوع بينهما عدم اتحاد بحيث يكون الشرط حال عارضة على الموضوع، كما في مثالنا المزبور إذا جاءك زيد فأكرمه، فإن الموضوع زيد ومن حالات والشرط مجيء زيد، وهذا الشرط وهو مجيء زيد حال من حالات الموضوع وهو زيد، فإن زيد له شؤون وأحوال: المجيء، الجلوس، السفر، الدراسة، فمن حالات زيد شنو؟ مجيء، مجيئه إلى إلي أو مجيئه إلى كذا، وهو قد ينفك عن قد يتحقق زيد ولا يتحقق المجيء. وهنا يقال الشرط غير مسوق لتحقق الموضوع لأن الموضوع متحقق في رتبة سابقة على الشرط، إذ الشرط عارض للموضوع، فكيف يكون مساوقا لتنقيح الموضوع؟ تفتين؟ فهو ليس من علل إيجاد الموضوع، وإلا لو كان مسوقا لما كان عارضا عليه كما هو واضح. واضح الفكرة؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الشرط مولدا للموضوع بحيث، ركزوا، بحيث لا يتحقق الموضوع إلا بهذا الشرط، ولا يمكن فرض الموضوع إلا بهذا الشرط، فبينهما اتحاد وجودي بنحو غير قابلين للانفكاك أصلا، ولا يوجد علة أخرى للموضوع غير هذا الشرط، وحيث أنه لا علة له فوجود شرط وجود للموضوع، عدم الشرط عدم للموضوع. كما لو قال المولى إذا جاءك ولد أو إذا رزقت ولدا فاختنه، هنا الشرط رزق الولد، الموضوع ما هو الموضوع؟ اختنه، ما يختنون الولد، واضح. فالموضوع هو الولد، من الواضح أن الولد لا يتحقق إلا برزقه، إذا الله ما رزق الولد حق الولد، إذا لم يوجد الولد، إذا لم يرزق الولد، لم يوجد الولد لا يتحقق الولد، ولا يوجد طريق آخر للتحقيق الولد إلا برزق الولد. فهنا شرط مسوق لتنقيح الموضوع بحيث، ركز، بحيث لا طريق آخر لتنقيح الموضوع. قسم ثالث مغفول عن ونقحه الأصول الأخرون، الشرط المسوق لتحقق الموضوع بنحو يمكن فرض الموضوع بدون هذا الشرط، كما في الشرط الذي هو أحد العلل للموضوع، فإن الموضوع يوجد ويتحصص بعدة قصص بعدة علل، أحد الأسباب أحد العلل لهذا الموضوع والشرط، بحيث إذا وجد الشرط وجد الموضوع، ولكن إذا انتفى الشرط ليس بضر انتفى الموضوع، إذ يمكن أن يتحقق الموضوع بطريق آخر. كما في الحرارة، فإن الحرارة قد تتحقق بالنار، قد تتحقق بالشمس، قد تتحقق بالتدفئة. فلو قلت إذا كانت الشمس موجودة فالحرارة متحققة، من باب المثال مو الأحكام، إذا كانت الشمس موجودة فالحرارة متحققة، هنا نقول هذا شرط مساوق لتنقيح الموضوع لتحقق الموضوع، ولكن يمكن فرض الموضوع بدون الشرط. نعم، هذا قسم ثالث في المقام، سيأتي مثال إليه بعدين في محل بحثنا. هنا في هذا القسم الثالث وقع خلاف بين الأصوليين، أنه بالرغم أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع، هل هذا الشرط له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ بعد وضوح أن القسم الأول الحالة له مفهوم، الثاني ليس له مفهوم، إنما وقع الكلام في الثالث، فهل ملحق بالأول أو ملحق بشنو؟ بالثاني. ومنشأ المشكلة ومنشأ الإشكال هو الرجوع إلى هذا المطلب، لماذا الشرط المسوق لتحقق الموضوع لا مفهوم له؟ ليش؟ خلنا نعرف النكتة، لا بد أن نعرف النكتة التي تذكر لكون الشرط المسوق لتحقق الموضوع في الحالة الثانية ليس له مفهوم، حتى نعرف أن الملاك والنكتة موجود في الحالة الثالثة أو غير موجود في الحالة الثالثة. فما هي النكتة؟ ليش يصر للأصوليين هذا الإصرار على أن الشرط المسوق لتحقق الموضوع لا مفهوم له؟ ذكروا في محله في بحث المفاهيم ما خلاصته، أنه لا معنى لثبوت حكم بلا موضوع، صحيح، ولهذا اشتهر على ألسنة الأصول أن نسبة الحكم للموضوع كنسبة المعلول للعلة، فلا يمكن فرض فعلية حكم بلا فعلية الموضوع. وهنا قالوا لا بد أن نفترض أن الموضوع محفوظ في المنطوق ومحفوظ في المفهوم وموضوع واحد، هذا الموضوع الواحد يثبت له الحكم عند تحقق الشرط منطوقا، وينتفي عن هذا الموضوع الحكم عند انتفاء الشرط مفهوما، فلا بد من الحفاظ على موضوع واحد حتى يكون ببركة المفهوم ينتفي الحكم عن شيء موجود عند انتفاء الشرط، وإلا لو انتفى الموضوع فيكون انتفاء الحكم حينئذ من باب السالب بانتفاء الموضوع ولا معنى له. فمثلا إذا ركزوا في المطلب، إذا قال المولى إذا جاءك زيد إذا جاءك زيد فأكرمه، فتقول الموضوع هو زيد، المفهوم أن زيد إذا لم يجئك فلا تكرمه، فهنا موضوع محفوظ ينتفي عنه الحكم عند انتفاء الشرط. أما لو قلت إذا رزقت ولدا فاختنه، فمفهومها إذا لم ترزق الولد فلا تقتله. انتفاء عدم وجوب الختان عند عدم الولد من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ولا يحتاج أصلا إلى بيان من الشارع، كما ذكر الأصهي قضية عقلية مو قضية شرعية مولوية تحتاج إلى بيان. فحينئذ لا يتنقح عندنا المفهوم لعدم وجود موضوع أصلا لكي ينفى عنه الحكم عند انتفاء الشرط. هذه النكتة وهو عدم وجود الموضوع عند انتفاء الشرط، هل متحققة في القسم الثالث أو غير متحققة؟ ماذا تقولون؟ غير متحققة، لأنه إذا انتفى الشرط يمكن فرض الموضوع، لأن الموضوع له علة أخرى، حيث إن الموضوع له علة أخرى فالموضوع يمكن فرض حفظه مع انتفاء الحق، فيأتي البحث عند انتفاء الحق عند انتفاء الشرط ينتفي الحكم عن هذا الموضوع، لأن الموضوع له تقرر ماذا غير تقرره بهذه العلة، فيمكن فرض انتفاء الحكم عن هذا الموضوع عند انتفاء هذه العلة. ولهذا ذهب جمع كثير من الأصوليين المحققين المتأخرين متأخر المتأخرين إلى التمييز في الشرط المسوق لتحقق الموضوع بين هالقسمين. فما اشتهر على الألسنة أن الشرط المسوق لتحقق الموضوع لا مفهوم له ليس على إطلاقه، وإنما هذا يتم لو كان لا علة لتحقق الموضوع غير الشرط المذكور، أما لو كان هناك علة أخرى فحينئذ يمكن برز المفهوم، وهذا بحثناه مفصلا شيخنا في الحلقة الثالثة في مفهوم الشرط، وجبنا النكات وما شاكل ذلك ملخص ولا بحث مفصل في مفهوم الشرط. لأجل
فرض أن هناك فعلا علة أخرى محققة لهذا الموضوع.
بلي بلي.
مع وجود هذا الشرط.
لا، مفهوم مع الانتفاء. إذا انتفى الشرط انتفت العلة. إذا انتفى الشرط ينتفي الحكم عن هذا الموضوع الذي له تقرر عند انتفاء هذه العلة. لأنه إذا انتفت هذه العلة يمكن فرض تقرر للموضوع لوجود علة أخرى. فكأن الحافظ يقول مولى إذا تحقق الموضوع بهذه العلة ثبت الحكم، أما لو تحقق الموضوع بغير هذا العلة فلا يثبت الحكم. هذا وهذا معنى المفهوم، مع أنه شرط مسوق لتحقق شنو؟ لتحقق الموضوع. مع ذلك قلنا بثبوت المفهوم بمعنى انتفاء الحكم عن هذا الموضوع عند انتفاء هذه العلة.
في حال ثبوت هذا الشرط
منطوق، هذا بس
في منطوق. نعم. ألا يلزم من ذلك اجتماع علتين على
لا موضوع. هذا الشرط يقول لك المولى هذا الشرط إذا تحقق ثبت الحكم، ما لنا علاقة، هذا شرط للموضوع الشرط يقول حكم أنا ما العلاقة بالشرط. المولى يقول هكذا، هذه العلة إذا وجدت فتحقق الموضوع ثبت هذا الحكم مني، ما أقول أنه ثبت شرط تكويني، إذا ثبت الشرط عند تحقق الموضوع ثبت شنو؟ ثبت الحكم. ولكن ومعنى إذا انتفى هذا الشرط أي العلة ماذا؟ فحينئذ ينتفي الحكم الذي ذكره المولى عن هذا الموضوع. وهذا مثل هي إذا توارى الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر، هي مثال خفاء الأذان مولد إلى وجوب القص، وهذا مولد القص. هنا بحث هذا المقلب وسيأتي تطبيقه في المقام. يهو يقول المسوق إما تكويني أو شرعي في البحث المفاهيم، لأنه تارة يعرف من الشارع وتارة يعرف من شنه، يعرف من التكوين كالحرارة. أما في مثل وجوب التقصير اللي هو الجزاء لا يعرف الحكم، بل لا يعرف تارة، مو هذا المثال بصورة، لا يعرف نسبة الموضوع للشرط، تارة تعرف ب ارتكاز عقلائي، ارتكاز عرفي. تارة لابد أن يحدد الشرع أن موضوع حكمه متى يتحقق، فهذا يختلف باختلاف الألسنة. لأجل هذا النزاع شيخنا هنا انعكس على بحث هذه الآية، فنحن هنا إذا اتضح كل ذلك نأتي إلى محل البحث. الشيخ الأعظم أشكل، هي من المطالب الدقيقة، الشيخ الأعظم أشكل على الاستدلال بالآية بمفهوم الشرط أن الشرط فيها مسوق لتحقق الموضوع، والشرط المسوق لتحقق الموضوع لا مفهوم له، وذلك لأنه الآية الشرط فيها مجيء الفاسق بالنبأ. صحيح، إن جاءكم فاسق بلا الشرط مجيء الفاسق بالنبأ، الحكم وجوب التبين. ما هو الموضوع؟ وجوب عن ماذا؟ عن خبر الفاسق، عن نبأ الفاسق. الموضوع الذي انصب عليه وجوب التبين نبأ الفاسق، لأنه هو الذي يجب تبينه. فعندنا موضوع نبأ الفاسق، عندنا شرط مجيء الفاسق بالنبأ. من الواضح أنه لا يتحقق شيء يسمى نبأ فاسق إلا إذا جاء الفاسق بالنبأ، وإلا لو لم يجاء الفاسق بالنبأ فلا يتحقق نبأ فاسق. صحيح، إذا ما جاء فاسق بنبأ كما لو جاء العادل بالنبأ فلا يقال نبأ فاسق. إذن هذا الشرط مسوق لتحقق الموضوع، وإذا كان شرطا مسوقا لتحقق الموضوع فمفهومه هكذا: إذا لم يجئ الفاسق بنبأ فلا تتبين من خبر الفاسق. وهذا من باب الصيب بانتفاء شنو؟ بانتفاء الموضوع. وحينئذ لا يوجد في المفهوم شيء متقرر قد نفى الشارع عنه وجوب التبين. ومن هنا يتبين الخطأ في الاستدلال الذي ذكره القوم، يقول الشيخ العظام. لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا إذا قال المولى إذا جاءك فاسق بنبأ فتبينوا، أو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ماذا قالوا مفهومة؟ إن لم يجئكم الفاسق بنبأ فلا تتبينوا، ومقتضى إطلاق عدم مجيء الفاسق بالنبأ لو جاء العادل بالنبأ. صحيح، فقالوا إذن لو جاء العادل بنبأ فلا تتبينوا. قال هذا كل خطأ في خطأ كلامكم. ليش؟ لأنه نسألكم ما هو الموضوع؟ ما هو الموضوع؟ لا بد من الحفاظ على الموضوع في المنطوق والمفهوم، هي مطلب هي المهمة الركيزة. في المفاهيم نحن ننفي الحكم عند انتفاء الشرط على الموضوع الموجود، فلا بد من الحفاظ على الموضوع في الشرط في المنطوق وفي المفهوم. دائما هي قاعدة، لا بد أن يكون موضوع واحد. نقول هذا الموضوع الواحد إن تحقق الشرط ثبت الحكم على هذا الموضوع، إن انتفى الشرط انتفى الحكم عن هذا الموضوع. وما هو الموضوع في المنطوق؟ شنو ما هو الموضوع؟ خبر الفاسق. وأنتم في المفهوم فرضتم نبأ عادل فلم تحافظوا على الموضوع في المنطوق والمفهوم. وإذا أردنا أن نرتب الجملة بصياغة أصولية، يقول الشيخ العظم كأن هكذا قال المولى، الصياغة الأصولية: خبر الفاسق، هي الموضوع، إذا جاء به الفاسق فتبين. ما هو مفهومها؟ خبر الفاسق إذا لم يجئ به الفاسق فلا تتبين، هي معنى الجملة. خبر الفاسق إذا جاء به الفاسق فيجب التبين. حافظ على الموضوع، خبر الفاسق إذا لم يجئ به الفاسق فلا تتبين، ويكون هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ولا يثبت أن خبر العادل إذا لم يجئ به الفاسق فلا لا معنى له أصلا، يعني على كلامكم هكذا تقولون على كلامكم، كأن المولى هكذا قال في المنطوق. خبر الفاسق إذا جاء بالفاسق فلا تتبينوا، مفهومها خبر العادل إذا لم يأتي به الفاسق فلا تتبين. هل هناك معنى؟ هنا لم تحافظوا على الموضوع الواحد، ويشترطوا في الجملة المفهومية فقط وش وظيفة؟ تنفي الشرط فتنفي الحكم، ولا تتصرف في شيء آخر. يعني في دائما المفهوم هي وظيفة تنفي الشرط فينتفي الحكم، ولا يجوز لك التغيير وأنت قد غيرت الموضوع. واضحة فكرة؟ كأنك يقول الشيخ العظيم تقول إذا رزقت زيدا فاختنه، تقول حد يقول ها يعني إذا لم ترزق زيد فلا تختنه وإن كان المرزوق عامر. هل يصح؟ كأن الشيخ هكذا يقول، كأن واحد يجي يقول إذا رزقت زيدا فأكرمه، مفهومها إذا لم ترزق زيد فلا تختنه، سواء كان هذا عمرا أو زينب أو كذا وكذا. فنتمسك بالمفهوم لنفي وجوب ختن المرأة مثلا هند، هل هذا له معنى؟ ليس له معنى، لأن الموضوع في الأولى زيد، زيد كان قال زيد إذا رزقت به فاختنه، مفهومها هذا زيد إذا لم ترزق به فلا تقن، باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا أن تفرض موضوع آخر في المفهوم. فكيف تقولون نتمسك بإطلاق قولي إذا لم يجئك الفاسق لجاءك العالم؟ هذا مساوق لنفي الموضوع. واضح الفكرة؟ هذا ما أشار له الشيخ الأعظم، وكلامه متين، ولكن لا نقول صحيح، نقول متين، ويأتي تحقيقه وتنقيحه غدا أكثر. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.